أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 13، قال: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة له، يجب يعني الوجوب اللي بيحقق معنى المضاربة، مش الوجوب اللي من باب الوفاء بالمضاربة، ولا يجب الوفاء بها إذا ما كانت معقودة الإذنية. وهذا هو المعنى المراد اللي سوف يأتي من المتن، حيث يقول: احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه. فالوجوب وعدم الوجوب المنظور منه هذا المعنى، وليس حينئذ شيء آخر. يعني أشبه الوجوب، يعني إذا بده يلتزم بالمضاربة ويعمل بمضامينها فهذا مطالب به في المعنى. ما يعتاد بالنسبة إليه ولا تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان. مش هلا تطلعوا لي عامل المكان والزمان بالنسبة للاجتهاد، هيدي ما دخلهاش من العملي. وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه، يأتي به حينئذ عادة من عرض القماش والنشر والطي قبض الثمن، يضعه في الصندوق أو يبقى هو يرسله على البنك في البين ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف به، حتى لو كان له شأنه في البين. بس إذا كان عم يتاجر لنفسه أو لغيره في البين، فحينئذ هذه الأعمال يقوم بها ولا يوكلها إلى الغير، حيث أن المتعارف أن يأتي بها في المحل. هذا الشق الأول. وعليه حينئذ لا يجوز له أن يستأجر الغير ويمتدب الغير للإتيان بتلك الأعمال على أن يوفيه الأجرة من مال المضار. بدك توفي الأجرة وفيه من كيسك ومن جيبك، لأن هذا العمل أنت مطالب أن تأتي به بموجب عقد المضاربة رغم أنها جائزة. ويجوز له الاستئجار من يكون المتعارف استئجاره، يعني من يكون متعارف استئجاره يعني بالنسبة له من قبل أي شيء، حمل المتاع، الدلال في البين اللي بيعرف بالنسبة لهذه البضاعة والسلعة، الوزان، الكيال مثلا فيما كان موزونا أو مكيلا، وغير ذلك. مثل مثلا بالنسبة مثلا غسل السيارة، مش وظيفته، حتى لو كان عنده قدرة أو كان عنده مهارة وفن بالنسبة لغسل السيارة، أو يعمل له مثلا وجه بولش بالبين، إذا صار منه فقط وفقط وجه تحسيني بالنسبة للسيارة حتى يوجد الراغب في شرائها، ولو استأجر تمت. هلا أفرع بنكتتين. النكتة الأولى: لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه، مثل شو مسألة طي الثوب، نشر الثوب، لف الثوب، قبض الثمن، إيداعه عن عبد صناديق المدري شو اللي أشرنا له. ولو تولى بنفسه، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله، ليش؟ لأنه هذا العمل هو مطالب به. وفقل بحسب تعبير المتن المفروض وجوبه عليه، يعني بدك تلتزم بالمضاربة تأخذ به كل تفاصيل المضاربة، فلا بد وأن تأتي حينئذ أنت بتلك العمل في البين، لا أن توكله للغير على أن تخرج الثمن من مال المضاربة. تخرجه من جيبك ولا بأس، واضح، بس تخرج مال المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة تحتم عليك الاتيان بذلك العمل، مقتضى المضاربة أن تأتي أنت بذلك العمل مقابل ما سوف تتقاضاه من حصة من الناتج. فلا معنى لأن تستأجر الغير على عمل يجب عليك الاتيان به بإزاء حصة من الناتج وترجع تأخذ أجر حينئذ عليه. ولو استأجر فيما يتعارف مباشرة بنفسه فالأجرة من ماله وكيسه، ليس حينئذ مال المضاربة في المال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أشار لها السيد البلبيقاني وحكينيها سنذكر في متن البحث، وهي: وضمن المال، هذه أهم، وضمن المال لو تلف في يد الأجير إلا إذا كان مأذونا في ذلك، يعني مأذونا بأنه البيلي يعيد لي الغير. هو بدوش يوجد تلازم بين أن تكون الأجرة على الأعمال المطالب بها أن تضمن تلك الأجرة من كيسه وجيبه مش من مال المضاربة، وبين أنه لو أعطى وسلط حينئذ المال وسلط الغير على مال المضاربة حينئذ فحصل تلف أو تعيب في مال المضاربة فإن ذلك فإنه يكون العامل ضامنا حيث لا يكون مأذونا. لا، ليس هذا هو منظور ومقصود الباطل. حتى سيلفي البيجان اللي أشار بهذا التعليق ليس نظره حينئذ إلى ذلك، بل أن هذا العمل إذا كان مطالبا به العامل ومقتضى المضارب يجب عليه الإتيان به مقابل ما يتقاضاه من حصة من الناتج لا أجرة على عمله، وحيث تخرج الأجرة إذا ما استأجر وانتظر الغير ذلك من كيسه وجيبه لا من مال المضاربة، فمعنى ذلك أنه يقدر حينئذ بمثل هذه الأعمال من قبل مثلا نشر الثوب وطي الثوب يقدر عمل هو اللي بده يأتي بها غير مأذون بأن يسلط الغير على تلك العين للإتيام تلك الأعمال. فلو سلط الغير فحصل هنالك تلف حتى من دون تعد وتقصير من ذلك الغير بقمة الإنسيابية كان عم ينشر حينئذ الثوب، فصار في تمزق به الثوب نتيجة عدم مهنة وخبرة وفنية ذلك الغير في نشر الثوب في المال. في مثل ذلك يقول أنه يكون ضامنا، ليش؟ لأنه غير مأذون، غير مأذون العامل بوضع يد الغير مش يده، يد الغير على وقت المضارب أقصد تقتضي أن هو يسلط يده على مال المضارب، وما يكون عوض عن مال المضارب اللي هو الثوب الأسواب التي اشتراها حين يسمي مال المضارب، هو إذا صار مال المضارب المترجم إلى أعيان وإلى سلع في المال هو المأذون بوضع يده، وليس مأذونا بأن حتى الغير يضع يده حينئذ. افترض مأذون بأن الغير يحمله، مش معنيته أن الغير شو يجي ينشر في البين. فلو كان في نشر بحيث لو هذا النشر قام به نفس العامل وأدى هذا النشر إلى تعيب ونقص في الثوب من العامل من دون تعد وتقصير كان بمنتهى الإنسيابية عم ينشر الثوب وصف وتمزق به الثوب، هون جزما حينئذ العامل لا يضمن. ليش؟ لأنه يده يد مستقر ويد غير عدوانية، كان مأذونا بوضع اليد على المال وما ترجم إليه المال من سلع شيئا، ومأذون أيضا بمقتضى عقد المضاربة بأنه ينشر الثوب هذا العامل هي موكل إليه وموظف بها واضح، وأتى به بقمة الإنسيابية في البيع لكنه اتفاقا ذلك الثوب حينئذ صار فيه تمزقا لا تكون يده ضامنة. ليش؟ لأنه غير ليست يد عادية وليست يد عدوانية في البين، فبالتالي يكون هذا التعيب والتلف والنقصان الذي حدث في رأس المال يكون من المال ولا يكون من كيس العام، لكن حيث أنه أعطاه للغير وغير مأذون بأن يعطيه لي الغير. كيف مش مأذون؟ مش مأذون الغير يحمله الغير، مأذون بس بحمل الغير شيء ونشر الثوب حينئذ شيء آخر فيه البيع، ما في ترابط بينهما فحينئذ يكون ضامنا فيه البيع. هذه التعليق السيد وضمنت المال لو تلف في يد الأجير، يعني الأجير اللي استأجروا من العامل فيه البيع، إلا إذا كان مأذونا في ذلك وليس الإذن في ذلك. هذه بدنا نضيفها لكلام سيد، يعني ما لو أذن له بأنه يستأجر دلال، استئجار الدلال لحمل الثوب غير استئجار الغير لنشر الثوب اللي هو من وظائف العامل. تشتول ما جي يعني مسيئ لهك شوية تأمل تكون واضح إن شاء الله. القلب يعني بعد عنده تعليق أتيني هون سوف تأتي هون أفاض ولو تولى، هي المطلب ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له، مثل شو؟ مثل حمل الثوب، يعني حمل المتاع وحمل رأس المال، أو الدلالي هو راح نزل على السوق وحمل شو اسمه أمع الزيت وصار عريت بالكزر خان قوم يمن بستمان مثلا مش هو صار يعرف على الضاعة وإلى آخره، أو لا أخذ السيارة وراح هو غسلها مسح سوء الفرض أو مثل هذه الأعمال التي يمتد الغير يعني تعارف أنه يستأجر الغير ومأذون بأن يستأجر الغير لأنه ليست أعمال يعني هو عامل في إجراء البيع وفي التعريف بالنسبة للمبيع وفي 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 وليس عاملا بأنه يغسل السيارة وكذا فقام هو بدل ما أنه الغير يستأجر الغير قام هو أتى بذلك العمل ولم يكن قاصدا للتبرع يعني ما حصل مانع يوجب هدر مالية وحرمة عمله وافترضنا أنه عمله محترم يعني كان له مالية يعني مش كل عمل يعني إذن يكون محترم محترم بمعزل عن المانع يعني في مقتضي للحرمة الوضعية والحرمة القانونية اللي على أساسها يكون مضمونا ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستئجار عليه لأن كان متمولا له مالية في المقام ومأذون متعارفا يأتي به الغير مشو يأتي به يعني ليس واجبا عليه بمقتضى عقد المضاربة الاتيان به لقاء حصة من الناتج فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع يعني إن لم يسقط حرمة عمله ولا إذا أسقط حرمة عمله فأثبت المانع فيها البيت سوف لا يكون المقتضي وهي حرمة وضعية المال يؤثر أثره في مقتضاه من حيث أنه يضمن مش بحصن ناتج بأجرة فيها البحر وربما يقال والقائل هو المحقق قدس له في الشرائع والشافي المبسوط بعدم الجواز وهو عفوا قال وفي أنه القول بعدم الجواز هلا هو هذا شو منشأ عدم الجواز لأنه منشأ عدم الجواز أحد أمرين كما أشرنا إذا تذكروا في الله الأمر الأول بأنه مأذون بأن يستأجر والإذن بالاستئجار لا يشمل أنه يستأجر نفسه لذلك العام أنه يكون هو المؤجر عن المالك والأجير هو عن نفسه في الله وإذا أجاب عنها ما شاء الله السيد الحكيم قدس سرق إذا تذكر وقت كنا عم نحكي بعبارته أنه هذا ما فيش قصور ليش إذا وكلوا بأنه يشتري له مثلا كتاب الجواهر وكل شخص لشخص يشتري الكتاب وكان هو عنده الوكيل كان عنده كتاب الجواهر يشمل إطلاق الوكيل أن يشتري له كتاب الجواهر من شغل من نفس أو بالبيع يعني بالشراء أو بالبيع في هذا فيكون شاريا عن الموكل وبائعا عن شو عن نفسه وكيلا عن الغير في الشراء واصلا عن نفسه في البيع وكذلك العكس في عملية حينئذ البيع عنده كتير حينئذ الجواهر وخلص علمه شو وما عادش بحاجة كتير الجواهر فبده يبيع وكله انه يبيعه ما في شيء يبيعه لنفسه الوكيل بده يقول لا اطلاق حينئذ العقد الوكالة والإذن في بيعه يشمل الإذن أن يبيعه لنفسه فيه يشمل أن يبيع الوكيل ذلك الكتاب لنفسه فيكون وكيلا عن البائع في البائع وأصيلا في الشراء عن نفسه وهذا لا بأس وهذا يدعى أنه يشمل عم يقول مش بهذه النقطة وإنما بنقطتين أخرى حصل هذه النقطة الأخرى اللي أشار لسه الحكيم أن الضمان إنما هو بملاك الاستيفاء مش بملاك قاعدة الاحترام واضح والاستيفاء حتى لو كان على عمل واجب عليه اللي هو إذا المدنف على الهلاك والموت في البين لواجب على المعالج أنه يعالجه وإلى آخره فإذا ما استوفى ذلك الغير هذا العمل فيكون حينئذ ضامنا له فنقطة الضمان هو بملاك الاستفاء في البيع حتى في العمل الواجب فضلا عن العمل اللي هو غير واجب الواجب لأنه بده يرد على الماتن المفروض عدم وجوبه عليه قلنا بأن هذا الكلام حينئذ غير تام بل الملاك إذا بدنا نقول الملاك بعد أن يكون العمل له حرمة الوضعية مش مطلق عمل قال له مثلا نولني هالآمل الألم بعيد عنه هيك شوية الألم وهو مقلل بروي وجهه نولني مثلا أو بريء الماء أو إلى آخره فهان وقال له أني ما قصدت التبرع كنت فيني أعطيك النيب لك ما فيني ما نيب لك إيه ومش قاصد التبرع بدي أجرته طيب ما فيش أجر مسمى أعطيني أجرة المثل أصلا هذا العمل إله مليت وإله حرمته الوضعية في البين أولا مش معنى أنه ما بدشني لك معنى صار إلى حرب الوضعية، لا، ليس دائما إذا كان مختارا في عمله فبيكون العمل متموت، قد يكون مختارا في العمل أن يأتي به أو لا، ولا يكون العمل مليا بنظر العرف. فالحرمة الوضعية بالنسبة للمال اللي هو هذا منظور مات أصالة، حرمة عمل المسلم احترام عمل المسلم بأن يكون ذلك العمل عملا متمولا في قلبه، سواء استوفى العمل منفعة العمل أو لم يستوفى في قلبه، إذا ما كان الاتيان به بأمن والتماس من شخص، فنفس الأمر استوفى المنفعة أو استوفى المنفعة الغير، مثل واحد مصلوا 10 سنين مش حيل إشاعه فوتوا عند الحلي وقال له حلق له، اللي استوفى المنفعة العمل هو اللي عم ينحلق له، الحلي بعد ما حلق له ما في يجي يعني إذا يتقاضى الأجر من هيدا اللي حلق له اللي صلوا 10 سنين مش حيل، وإنما بيستوفيها بالنسبة للأمر، ليس الملاك الاستيفاء وإنما الأمر والالتماس والإذن والطلب، وهون هو الضمان بملاك الأمر، مش الأمر اللي كانوا بالسفينة 4-5 وأوشكت على الغرق فقال أحدهم من ألقي متاعك مثلا في البحر، هذا ضمان بملاك الأمر، هيدا غير من باب أنه حتى لا يكون هنالك تقرير ويصير المغرور يرجع لمن غره، هون لا، بملاك الأمر اللي هو في باب الأعمال لا الأمر في باب الأعيان، في عندهم أمرين عينه كيف مهمة وجليلة في بحوث الضمان في قلبه، وهي من أجل وأوسع وأعمق البحوث التحليلية في فقه أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم، هون اللي هو الضمان بملاك الأمر بالنسبة للأعمال لا بالنسبة للأعيان في قلبه، سواء استوفى ومنفعة العمل لأمر الإتيان به أو لم يستوفى، إنه استوفاه حين إذن الغير على كلا التقديرين حين إذن يكون ضامنا بملاك حين إذن الأمر في قلبه، شريطة أن يكون العمل متمول وله حرمته الوضعية والقانونية في البين، وإلا لا، وليست اختيارية العمل هي للميزان في تموله، وإنما النقطة بما هو في نظر العرف في البين، وربما يقال بعدم الجواز عدم جواز أن يتقاضى الأجر، قال وفيه أنه التفت بملاك حينئذ الاستيفاء حتى ولو كان ذلك العمل غير واجب عليه كما أفاد المهدي، مفروض عدم وجوبه عليه، مش الوجوب وعدم الوجوب اللي ذكره سيد الحكيم بملاك الحكم الشرعي، شخص مدنف على الهلاك ويجب على المعالج أن يعالجه حتى يدرأ عنه مثلا الموت يعني باب حفظ النفس، هذيك ما إله خصة باللي عم يحكي فيه الماتن هنا، عم يحكي وجوبه بمقتضى العقد، مقتضى عقد المضار، ليش؟ لأنه قال سيد الحكيم قال أنه إذا كان الميزان الاستيفاء هذا شو أجره بالنسبة للعامل، أجره حصة من الناتج، فلا يعقل أن يجعل الأجر أيضا شو أجرى يتقاضاها على هذا العمل اللي فيه ينتدب ويستأجر غير وأتى به هو ولم يكن قصد للتبرع، ليش؟ لأنه كان بيصير له لقاء أعماله أجراني، الأجر الأول اللي هو حصة الناتج والأجر الثاني اللي هو أنه أتى بذلك العمل المحترم المتمول اللي انصبت منفعته في مال التاجر والمالك في البين، استوفى حينئذ المنفعة ولم يكن قاصدا للتبرع، قلنا أنه هذا الكلام أنه هذا العمل حيث لم يقصد فيه التبرع وكان عملا متمولا وغير واجب عليه، إذا غير واجب عليه بقانون المضاربة، ليش نقول مضاربة؟ مفيد العمل مش مطالب، مطالب غير غسل السيارة مش مطالب، حمل المتاع الدلالية بالنسبة لي البيع والأخير مش مطالب بها، مطالب بها الغير، وقد أتى بها هو لا بقصد التبرع والمجانية والتوفير على رأس المال والمالك في البيت، قطعا يكون عمله مضموما مش بحصة من الناتج وإنما يكون مضموما بأجر، إذا صارت عملية إيجار هو بينه وبين نفسه بها، إذا ما صارت هذه الإيجار فأقل بيطلع له أجرة المثل، يعني يضمن بالأجرة الواقعية. قال قدس سر وفيه أنه منافع لقاعدة احترام المسلم المفروض عدم وجوبه عليه بموجب المضاربة، ليش؟ لأنه هذا العمل مش مطالب به بموجب المضاربة، هذا المفروض عدم وجوبه عليه، يعني عدم كونه مطالب به على أساس عقد المضاربة، ليش؟ لأنه بعقد المضاربة مطالب بنشر الثوب وطيه ولفه، وليس مطالبا بغسل السيارة في البين أو حمل المتاع. هذا هو اللي هو مضر. وليس الوجوب وعدم الوجوب بقانون حفظ النفس وعدم ضياع وتلف النفس حيث يجب على المعالج، لما إلاش مدخلية بذلك. ولا هذه صارت مسألة مربوطة مثل أخذ الأجرة على الواجبات، واجب عيني واجب كفاية، ربطت بذلك البحث اللي مر معكم بالمكاسب المحرمة له ربطان بالكلية فيه. هون في تعليقة أخرى للسيد البلبيجاني قدس الله أيضا، وهو قال وهو الأقل، قال وربما يقال بعدم جوازه. قلت لكم قائل محقق الشرائع والشيخ المرشد، قال وهو الأقوى. ليش هو الأقوى؟ قال وإلا إذا أذن المالك ولو بالفحوى لتولي نفسه أيضا. ليش؟ لأن العمل هيدي التفتوا معي العمل هيدي لوجه الأقوى، لأن العمل للغير، العمل للغير اللي هو عمل من العامل اللي هو مش طي الثوب والنشر اللي هو غسل السيارة أو حمل المتاع، لأن العمل للغير بدون إذنه، بدون إذن الغير هتكن لاحترام عمله، لأنه هاتك العمل بأحد يعني المانع له أحد وجهين، أحد وجهين. الوجه الأول اللي هو ابتداء يقصد التبرع والمجاني، هيدا بينه وبين الله، أو بيعبد الغير: أيها الناس أتيت بذلك العمل لا أريد جزاء ولا شكورا، وإنما لحتى هيدا المضاربة طلعني تجمع. هو هتك حرمت. طيب مرة أخرى، إذا أتى بعمل للغير من دون إذن الغير، من دون إذن الغير، فيكون هذا هتك الحرمة عملي فيه. الذي أشرنا له فيما سبق، لأن الملاك هو الآمر والالتماس والطلب. والسيد الحكيم قدس سره نبه حين يزعلها، وهون اجت النقطة انه في اذن ولا لا لضربات. اذا بتذكر السيد الحكيم بالتعليق اللي شرحناها، اذا اذن يعني وكل شخص بانه يبيع له الكتاب او يشتري له الكتاب الكذائي، هل هو اذن ببيع يشمل الكتاب بنفسه او بشرائه لنفسه او لا؟ ما هيدي بيع هنالك. كذلك بالنسبة لو وكله بأن يستأجر له الغير لشوي له حمل المتاع أو ليغسل السيارة، أم هو يغسل، هل حينئذ إذن له يعني يشمل إطلاق الإذن بالاستئجار، يشمل أن يستأجر نفسه وينتدب نفسه مقابل أجر على ذلك العمل أو لا؟ كأنه لا يرى فيه هذا المعنى السيد البلبيجاني، فلذا لا يكون الإذن إذن المالك للعامل بأن يستأجر الغير لحمل المتاع هو إذن للعامل بحمل المتاع، فيكون حمل المتاع للغير للمالك يعني العمل الذي أتى به العامل للمالك في البيت مع عدم إذن المالك يكون هذا نحو التبرع. ليس التبرع فقط أن يقدم على المجانية وهاتك حرمة عمله، بل أحد أنحاء التبرع يكون بهذه الكيفية في البيت. هذا اللي ذكر السيد البلبيجاني، لكن قلنا حين المسيح وأنه لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأن الإذن إذن المالك للعامل بالمضاربة بالنسبة للأعمال التي لا يجب على العامل الإتيان بها، بل يجوز العامل أن يستأجر. لا يجب، مش بمعنى أنه لا يجوز يحرم عليه الإتيان بها، لا، إذا أتى بها كثر خير، وإذا ما أتى بها بده ينتدب الغير، بدل أن ينتدب الغير هو أتى بها عن الغير ولم يكن قاصدا التبرع والمجانية، فإن إذنه بأن يستأجر الغير لحمل المتاع أو غسل السيارة يشمل بإطلاق الإذن للغير هو أن يأتي بها العامل، فيأتي بتلك الأعمال لا بوصفه عامل المضاربة، بل بوصفه أجيرا لعامل المضاربة في البين، وهذا حينئذ لا بأس به في البين. كما أفاد الماتن: اللهم أن يكون العمل غير واجب عليه مقتضى عقد المضاربة، يعني غير مطالب بعقد المضاربة أن يأتي بذلك العمل في البين. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للمسألة الثالثة عشر. المسألة الرابعة عشر بالنسبة للسفر، هل يجوز السفر أو لا؟ إذا أطلق حينئذ المضاربة يجوز له السفر أو لا؟ أو يفصل بينما لو كانت المضاربة مقتضية، مثلا كل إنه في مكان حفرة نفرة لا فيها، شيء حينئذ للمضاربة والاتجار، فاضطر أن يخرج إلى خارج البلد، لأنه السفر ليس مراد السفر الشرعي، ولو فرس خيل ولو ثلاث فراس، مش ضروري أربع فراس، في قد يزيد وقد ينقص حينئذ. المهم أنه ألا يبقى في البلد، أن يخرج حينئذ عن البلد في ألبان لأجل الاتجار، ويأتي حينئذ بالمتاع، يعني يشتري المتاع، سواء كان ذلك المتاع من الأمور الطبيعية مثل الخضروات والفواكه وإلى آخره والمزروعات في البلد، أو كان لا من الأمور التصنيعية في البلد، توابل وكذا، أو بالنسبة للقماش وبالنسبة للثوب وهكذا، هذه الأشياء التي يؤتى بها من الخارج لحتى يصير فيها. هون إذا اقتضت المضاربة ذلك، فالإذن بالاتجار هو يستلزم الإذن حينئذ بالسفر، وإلا إذا قاعد بالبلد وعم يتطلع لا بتجيب له. يعني مثلا هلا بدناش مثلا أهل يحفظ فيه، خلينا نفترض هن بين بعض عطاه مثلا 100,000 درهم لحتى يتجر هو، شو بده يجيب يحفظ فيه مثلا بآخر الدين؟ هلا اذا جبنا ضيع بس هيدي صارت يمكن بصريه مقراق ومدري شو الى اخره، شو بده يجيب اذا بده يبقى بهذا الضيع؟ قطعا وعطاه مبلغ غير المبلغ، بده يطلع لبرا، بده ينزل على بيروت، بده يروح مثلا على المدينه، بده يمكن يخرج حتى خارج لبنان لحتى يفك يعني اذا بتلك بذلك راس المال من بضاعات يستوردها وياتي بها حين اذا نزل. فهون اقتضت المضاربه ذلك، فالاذن بالاتجار اللي هو مقتضى عقد المضاربة هو إذن بالسفر حيث يتوقف الاتجار على السفر فيها. مرة أخرى لا بمكان وافر مثلا بالمدينة فيها ما شاء الله من الرطب والطبور على اختلاف أنواعه وإلى آخره، وفي تجر الطبور وتجر حتى بقلب المدينة، ليش؟ لأنه مش كل أهل المدينة، أهل المدينة عم يجي عليها ناس أجانب، وهالأجانب بيكثر أن يأخذوا مثلا من التمور إلى بلادهم، بيأخذوا بالجملة والمفرق وإلى آخره، فهو بيقى بالمدينة. لكن خطر عبيله أنه لا غير بتجارة التمور فيخرج خارج المدينة، فلم يكن الاتجار اللي هو الإذن المضارب اللي هو الإذن بالاتجار وصب العمل الاسترباحي في رأس المال يستلزم ويقتضي يعني إذن السفر، إنما هو بده يسافر. مرة هو منعه عن السفر، منعه أنه ما بسافر، أو لا أذن وأمره أن يسافر إلى أرض كذا فسافر إلى أرض أخرى، مرت معه فعطب المال وكذا. بذكر ريت في الباب الأول أبواب المضاربة مر معنا شيء من القبيل، بغض النظر أنه يكون ضامن ولا لا، هم قطعا لا يكون جائزا للسفر، ولو سافر لا يكون مأذونا. فلا تكون تكاليف السفر من الذهاب والإياب على من على المال وعلى المالك في بل هيدي بالكيس الحق، إنما الكلام في المواطن التي أذن المالك ولو لم يتوقف حينئذ المضاربة والاتجار على السفر، أو لا في المواطن التي يتوقف الاتجار على السفر في البين، والإذن بالاتجار يستلزم ويستبطن الإذن حينئذ بالسفر. فهل تكاليف السفر تكون على المال أو لا؟ والمال بأي معنى؟ يعني المال من بعدين وقت بده يصير ربح، والربح ضمانة لرأس المال، كل التكاليف التي استخرجت من رأس المال وبذلت في السفر، تكاليف المسافر والسفر في البين كلها راح ترجع تطلع حينئذ من الربح في البين، لأنه ضمان، لأنه لا يصدق الربح والحال أنه رأس المال فيه نقص، سواء كان نقص بتعيب بتلف في البين أو كان هذا النقص جاء من تكاليف سفر ونفقات المسافر حينئذ من النوم والأكل والشرب وإلى آخره، مش يعمل عملية جراحية هنالك، لا الأشياء اللي هي بهالمقدار، أو يروح يتزوج له وحدة أو هيك ويعمر له بيت ويقول له هودي، ليست هي تكاليف السفر فيه يعني اللي حينئذ. لذا قال قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، بل لو أمره بالسفر إلى كذا لا يجوز له، فخالف فسافر إلى غيره فعطب رأس المال أو تلف وهلك، فهو له ضامن لما كان مخالفة شرط المالك. ومعه يعني مع التقضي، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال، ومعه مع الإذن تفت مرة أنه يجوز السفر للعامل السفر من دون إذن المالك، ومعه يعني مع الإذن فنفقته في السفر من رأس المال. إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه في يمه. هذا الاشتراط على ما سوف يأتي ليس الاشتراط اللي هو الشرط، بل بمعنى أنه أنا مش مقترض، أنا إما مش سمح لك بالسفر أو سمح لك بالسفر بس بدك أنت روح ادفع من جيبتك وكيسك تكاليف السفر، أنا ما خصني فيه. يعني عدم الإذن بأن يصرف من رأس المال على تكاليف السفر، أنت فيك تبقى وتأتي حينئذ بالاتجار وبصير في استرباح ونماء وناتج والآخرية، بس أنت اختار أنك تسيفر، بدك تسيفر أنا إذنت لك تسيفر. هذه فائدته أنه صار تلف برأس المال أو كذا بيكون من المالك وعلى المال، واضح لا يكون على العامل في ينبه. ليش؟ لأنه ما خالف إذن المالك وشرطه. ولكن حينئذ تكاليف السفر لا تكون عليه، فالشرط بمعنى الإذن أو وعد. إذا قال إلا إذا اشترط المالك كون على نفسه، يعني لم يأذن المالك بأن يصرف من رأس المال على مين؟ على سفره في يمه. هذا هو إلا إذا اشترط المالك كون على نفسه، وعن بعضه كونها على نفسه مطلقا. وإذا البعض اللي هو الشيخ أيضا في المبسوط بأحد قوله، رح له قول آخر رح يجي أنه التفاوت ما بين حين إذا نفقت الحظ والسفر، هذا التفاوت هو اللي بيكون مسؤولا عنه في البحث. وعن بعض كونها على نفسه مطلقا، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشرط كونها من الأصل. وأما مع اشتراط يعني مع عدد من اشتراط فالمسألة لا تكون كذا. وربما يقال، وهذا القول الآخر أيضا للمبسوط في قدس الظهور، له تفاوت ما بين السفر والحضر. قديش بالسفر مثلا 100 درهم، بالحضر مثلا 30 درهم، هذا التفاوت هو 70 درهم، هذا هو بس اللي بيكون طالبين بسأل. والأقوى ما ذكر واضح أنه مع الإذن بيكون ضامن للنفقة من رأس المال، ومن دون الإذن فلا. وما فصل بين يتوقف المضاربة على السفر أو لا تتوقف، بل ما حط حينئذ إذن حتى ولو لم تتوقف المضاربة على السفر فيه. والأقوى ما ذكر من جواز أخذه من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك، وليس من نحو ذلك ومنكح مثلا في البيت مما يصدق عليه النفقة. ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في المضارب أو في المضاربة بعد نسخ المضاربة، ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، يعني من فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ومن حصته، وإذا ما عنده نصيب وحصة من ميله من إذن خاص هذا. وأما في الحضر إذا كان حاضر بعضه بالمدينة ومش مسافر والتجارة كلها، فيسره أن يأخذ رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك. وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.